الثامنة إلا ربعا في لبنان الحر. صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: إقامة مجاملة حياكة دقيقة لأزمة الشيباني في بيروت. براك يتراجع: نحاور الحكومة حصرا ولا تفاوض مع الحزب. حزب الله للسلطة يلي بيهدد بعصا غيره ما بيخوف. واشنطن تبدأ اليوم أضخم هجوم مالي على إيران. اتفاق في عمان على تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية. وفي الجولة عين على العالم: أخبار الرياضة، إكسترا نيوز، وأحوال الطقس والطرقات. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. تخيم حال من الجمود والمراوحة على المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي لم يحدد موعدها الرسمي حتى الساعة في أيلول المقبل، مع رفض الجانب اللبناني الشروط الإسرائيلية الرامية إلى التوسع الميداني، متمسكا بضرورة الاتفاق على التجديد اليونيفيل أو إيجاد صيغة أمنية دولية ضامنة لحماية الحدود والسيادة، وإصرار إسرائيلي على حرية الحركة متى اقتضى الضرورة ذلك. دبلوماسيا، مصير بقاء السفير الإيراني غير المعتمد في لبنان محمد رضا شيباني يتحدد اليوم وسط معلومات عن حياكة دقيقة لتخريجه لا تفجر العلاقات كليا مع طهران، التي ستواجه ابتداء من اليوم أضخم هجوم مالي أمريكي عليها، فيما دمشق تواصل مفاوضاتها المباشرة مع تل أبيب، وقد توصلت إلى تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية لخفض التصعيد عقب استهداف قاعدة أبو الظهور.
ففيما تحدت طهران القرار وأبقته في سفارتها حتى اليوم تاريخ انتهاء تأشيرته، من المقرر أن تتحدد في الساعات القليلة المقبلة النهاية القانونية للسفير الإيراني المعين في بيروت محمد رضا شيباني، الذي صنفته الدولة دبلوماسيا غير مرغوب فيه.
وعن المخرج المقترح: اتخاذ المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير وبموافقة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قرارا يقضي بالموافقة على منح شيباني إقامة في لبنان في حال تقدم بها.
وإذا تقدم بطلب إقامة سيحصل عليها استنادا إلى التعليمات التي تجيز منح ما يعرف بإقامة مجاملة لأي دبلوماسي سبق له أن خدم في لبنان. وكان شيباني تولى سفارة بلاده في بيروت سابقا، وترأس البعثة الإيرانية في حرب تموز 2006 قبل أن تعيده طهران إلى لبنان مطلع العام الحالي.
وفي المعلومات أن إقامة المجاملة تتيح لشيباني البقاء، إلا أنها لا تعيد إليه صفته كسفير، حتى أنها لا تمنحه حصانة دبلوماسية جديدة ولا تخوله ممارسة مهمات رسمية باسم طهران.
صحيفة النهار كتبت أن الأيام الأخيرة شهدت تسريب اقتراح إيراني إلى بيروت لتعيين قائم بالأعمال من ضمن تسوية لوضعه، لكن الرد اللبناني كان سلبيا حيال أي تسوية لشيباني وربطها بتعيين البديل منه.
أمريكيا لم تكد تمر 24 ساعة على تصريحات أحدثت ارتباكا سياسيا في لبنان وغضبا في إسرائيل. أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن الولايات المتحدة تتفاوض مع الحكومة اللبنانية بصفتها السلطة الشرعية الوحيدة، وأن إطار 26 حزيران الموقع في واشنطن مع حكومة لبنان يمثل فرصة تاريخية لتحقيق السلام والازدهار في البلاد.
وشرح أن تنفيذ إطار حزيران يتطلب محاسبة صريحة في شأن من يمتلك السلاح ومن يزوده به، وأن الأسلحة المعنية توردها وتمولها إيران، طارحا سلسلة أسئلة أبرزها: ما الذي يحرك إيران وحزب الله في نهاية المطاف؟ وكيف يقبل حزب الله بنزع السلاح؟ ومن غير طهران يعيل مجتمعات الجنوب بحيث يستبدل التمويل الذي يعتمد عليه الغطاء السياسي لهذه الترسانة بشيء أفضل؟
وتقاطعت هذه الصياغة لتصريح براك مع توضيح نقلته وكالة أسوشيتد بريس التي أشارت إلى أن المبعوث الأمريكي عاد ليؤكد عدم دعوته إلى إشراك الحزب أو إيران مباشرة في المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية.
وفي توضيحه الجديد عن الجولان قال براك إن تعليقاته إزاءه كانت وصفا لسجل تاريخي معروف، وجاءت في سياق شرح سبب عدم توقعه ضم إسرائيل أي جزء من الأراضي اللبنانية.
وأوضح أن استشهاده بالأمم المتحدة كان يهدف إلى الإشارة إلى أن الأراضي التي تنتزع بالقوة قد تبقى موضع نزاع لأجيال، وليس إلى إعلان تبن للموقف الأممي من وضع الجولان.
كما شدد براك على أن الرئيس دونالد ترامب حدد سياسة الولايات المتحدة في شأن الجولان في عام 2019، وهي لم تتغير في عودة واضحة إلى الاعتراف الأمريكي الذي أعلنه ترامب في خلال ولايته الأولى بالسيادة الإسرائيلية على الجولان.
أما مصادر مقربة من الثنائي الشيعي فذكرت أن مواقف عضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي التي أكد فيها أن الحزب لم يغلق الباب أمام التواصل المباشر مع واشنطن، وأن أي قرار مستقبلي سيتخذ وفق المصلحة والظروف المناسبة ليست عفوية ولا تأتي من باب الاجتهاد الشخصي، وإنما هو مطلوب منه، وإلا لما تدخلت ما يسمى بالعلاقات الإعلامية الناطقة باسم حزب الله للتوضيح أن المقصود هو مسار إسلام أباد.
وكشفت المصادر عن أنه تم تبادل رسائل بالفعل بين قيادة الحزب واشنطن عبر وسطاء محليين فضلت عدم ذكر أسمائهم، إلى جانب تركيا وقطر، ولم تستبعد حصول لقاءات بالواسطة، وربما أبعد من ذلك، لكن قماطي غير مكلف الإفصاح عنها.
عضو كتلة حزب الله نائب إيهاب حمادي تحدث عن تكسير العصا.
ولا مرة أنتجت رهاناتهم على العدو، وهم الذين ترتفع أصواتهم اليوم بلسان أمريكي إسرائيلي، واللي بيهدد بعصا غيره ما بيخوف، وهذه العصا لن تدوم لكم، وهذه العصا طالما كسرت من 82 لل 2000 لل 2006 وكسرت في حرب 12 يوم وفي حرب 33 يوم وفي حرب 39 يوم، حرب الأخيرة مع الجمهورية الإسلامية.
وعن زيارة رئيس الحكومة نواف سلام صور أخيرا، قال الوزير السابق عن حزب الله مصطفى بيرم:
أحد مسؤولي السلطة طلع إلى الجنوب، كيف رحبوا فيه الإسرائيليين؟ رح تضرب براسه المسيرتين، والتفجيرات عم تعمله موسيقى خاصة لإله. رجل الدولة شو بيقول بهاللحظة؟ كلنا مقاومة، جيش وشعب ودولة ورؤساء ومسؤولين ووزراء ونواب وعلماء وعمال وعاملات ونساء ورجال وأطفال. دولة اللي بتحتلك بتحترم نفسك لتكون رجل دولة بتقول كلنا مقاومة، مش بتطلع بتطمن الإسرائيلي. لا دولة إلا دولة واحدة يغسل عين.
وفي طهران التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مساء أمس عضو كتلة حزب الله النائب حسن فضل الله، الذي أعرب عن تقديره لدعم طهران الشعب اللبناني، ولاسيما لجهود عراقجي في دعم الشعب اللبناني ومقاومته في المساعي الدبلوماسية وفق تعبيره.
الوزير الإيراني أشد من ناحيته بمقاومة الشعب اللبناني وصموده، مؤكدا دعم إيران الشامل له في الدفاع عن سلامة أراضي بلده وكرامته وسيادته الوطنية على حد تعبيره.
وفي روما يبحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل في آلية التحقق طبيعة القوى الدولية عديدها وعتادها وآليات عملها بالتوازي مع البحث في مستقبل اليونيفيل وما قد يأتي بعدها إثر بدئها تسليم مراكزها في الجنوب إلى الجيش اللبناني تمهيدا لانتهاء ولايتها وانسحابها بشكل كامل أواخر العام الحالي.
الناطقة الرسمية باسم القوات الدولية أوضحت أن الخط الوحيد ذات الصلة باليونيفيل والأمم المتحدة هو الخط الأزرق، وأن أي وجود إسرائيلي شمال الخط الأزرق يعد انتهاكا للقرار 1701. وقد طالبنا مرارا وتكرارا جيش الدفاع الإسرائيلي بالانسحاب والامتثال الكامل للقرار.
أضافت المتحدثة الدولية أن الوجود الإسرائيلي الحالي والنشاط العسكري المكثف في منطقة عمليات اليونيفيل يجعلني الوضع أكثر تعقيدا بكثير مما كان عليه عند اعتماد مجلس الأمن القرار 2790، ونجري حاليا عمليات التخطيط لتحديد أفضل السبل لتسليم المواقع عند حلول موعد الانسحاب النهائي لليونيفيل، بما في ذلك التسليم الرسمي للممتلكات إلى السلطات اللبنانية.
في جديد الميدانيات، قصف مدفعي فجرا استهدف وادي سلوقي لجهة بلدة تولين، وغارات على محيط دوحة كفر رمان الذي تعرض أيضا لقصف مدفعي، إلى غارة على أطراف بلدة القصير وتفجير في بلدة حداثة وقصف مدفعي كذلك طاول محيط علي الطاهر.
وسجل الليلة الماضية قصف مدفعي استهدف دوحة كفر رمان بعد غارة على البلدة وأخرى على مرتفعات علي الطاهر ومنزلا في حي المنزل النبطي الفوقه.
وأمس وفي إطار التنسيق القائم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل في الملفات الإنسانية المرتبطة بنقل الجثامين بين الجانبين، سلم الجيش الإسرائيلي جثمان اللبناني روجيه خليل أبو رحال من بلدة القليعة قضاء مرجعيون إلى اللجنة التي تولت بدورها تسليمه إلى الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة اليونيفيل.
عملية تسليم جثمان أبو رحال تمت عند نقطة النقور الحدودية قبل نقله لاستكمال الإجراءات اللازمة وتسليمه إلى ذويه، وهو كان سابقا يقيم داخل إسرائيل وانتمى إلى جيش لبنان الجنوبي وتوفي العام الماضي.
عين على العالم. في تصعيد يجمع بين الضغط الاقتصادي والتحرك الاستراتيجي ضد إيران، أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن منع طهران من امتلاك سلاح نووي يمثل الهدف الأساسي للوجود الأمريكي في الشرق الأوسط، إلى جانب سعيها للتعامل مع تداعيات تهديدات طهران لحركة النفط والطاقة عبر مضيق هرمز.
أضاف أن لدى واشنطن أدوات حاسمة واقتصادية للتعامل مع طهران، مشيرا إلى أن إحدى أقوى هذه الأدوات تتمثل في تدفيع إيران ثمن محاولاتها خنق تجارة النفط والغاز، ومؤكدا أن واشنطن تعمل على منع وقوع أزمة طاقة يسعى الإيرانيون إلى افتعالها، والنجاح في إخراج كميات من النفط تتراوح بين 7 و15 مليون برميل يوميا رغم محاولات طهران إغلاق المضيق.
وزير الخزانة سكوت باسنت أعلن أن واشنطن ستبدأ اليوم شن هجوم مالي غير مسبوق على إيران بهدف قطع كل مصادر الإيرادات التي تدعم النظام، وأن الإجراءات الأمريكية تسعى لإنهاء الممارسات الاقتصادية أمام الدول التي تربط مصالحها بطهران، ملوحا بتوسيع العزلة المالية لتشمل أي دولة تعمل كشريان مالي لإيران، ومحذرا في الوقت نفسه من أن أي عمل عسكري يستهدف القوات الأمريكية أو دول الخليج سيقابل برد مباشر وحاسم من الرئيس دونالد ترامب.
في الضفة الأخرى، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن ما يصفه ترامب العمليات الاقتصادية ليس سوى سيناريو متكرر في السيناريوهات في السياسات الأمريكية، مؤكدا أن طهران تعرف كيفية مواجهته.
وأوضح أن الولايات المتحدة سبق أن لوحت بعمليات عسكرية وهددت بشن هجمات على إيران قبل أن تعود إلى طرح خطط سبق أن طبقتها ولم تحقق نتائج، معتبرا أن انتقال واشنطن من التهديدات العسكرية إلى الإجراءات الاقتصادية يعكس عجزها عن ابتكار خيارات جديدة في مواجهة إيران.
وفي وقت يزور فيه وزير الخارجية العماني طهران غدا استكمالا للمشاورات بين البلدين في شأن مضيق هرمز، أعلنت هيئة إدارة المضيق الإيرانية من جهتها فرض قيود على بعض السفن لدى عبورها المقبل للمضيق تشمل الغرامات أو الاحتجاز أو المصادرة لمخالفتها الترتيبات الإيرانية المنظمة لعبور هرمز.
ودعت الهيئة أصحاب الشحنات المتجهة إلى الخليج أو المبحرة منه إلى الاطلاع على القائمة المحدثة للسفن المخالفة قبل استئجار أي سفينة لنقل شحناتهم.
ووفق بيانات ملاحية فإن أقل من 20 سفينة شحن عبرت هرمز في اليومين الماضيين، مع إفادة صور أقمار اصطناعية بأن النشاط في مركز تصدير النفط الإيراني في جزيرة خارك أصبح شبه معدوم.
وسط هذه الأجواء نقلت أثينا بطارية دفاع جوي إلى جزيرة كريت بعد تهديدات إيرانية لقواعد أمريكية في أوروبا.
في ظل تصاعد التوتر عقب الضربة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في شمال سوريا، كشف مصدر دبلوماسي في الخارجية السورية عن تفاصيل الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي في عمان وأهم النقاط التي ناقشها الطرفان بهدف تخفيض التوتر الذي تشهده الساحة السورية.
وكالة وسانا نقلت عن المصدر أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني عقد على رأس وفد سوري رفيع المستوى ضم رئيسي الاستخبارات العامة والعسكرية اجتماعا مع وفد إسرائيلي رفيع بوساطة أمريكية، وتركزت المناقشات بين الجانبين على وضع آليات عملية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وعمليات الاعتقال والاستهداف وأحياء مسار التفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق أمني يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق مستقبلي أكثر شمولا.
وأفاد المصدر الدبلوماسي بأن الوفد السوري أكد أن سوريا دولة ذات سيادة ولها كامل الحق في إعادة بناء جيشها الوطني وتطويره وتحديد تحالفاتها وشراكاتها بما يتوافق مع مصالحها الوطنية، مشددا على أنه لن يقبل بأي ترتيبات أو آليات من شأنها تقييد هذه الحقوق السيادية.
الوفد جدد تأكيد دمشق على موقفها أن الجولان المحتل أرض سورية، مع الإشارة إلى أن مناقشة وضعه النهائي والمسار المؤدي إلى ذلك لا تزال سابقة لأوانها في المرحلة الراهنة، موضحا أن الأولوية المباشرة تتمثل في انسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط ما قبل 8 كانون الأول لعام 2024 وإعادة تفعيل اتفاق فضل الاشتباك لعام 74 وتنفيذه بالكامل.
كما تناولت المناقشات أيضا بحسب المصدر أهمية دعم استقرار سوريا والحفاظ على أمن المنطقة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين تركيا وإسرائيل وضمان عدم انعكاس التوتر القائم بين البلدين على الأراضي السورية.
مصدر آخر ذكر أن اجتماع الشيباني مع مدير جهاز الموساد الإسرائيلي رومان غوفمان خلص إلى الاتفاق على تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية لمعالجة المشكلات وتفادي وقوع أي صدام بين الأطراف.
وبحسب أحد المصادر فإن اللجنة الأمنية الجديدة ستعمل بإشراف أمريكي أردني، كاشفة عن أن الاجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بينما كان الشيباني موجودا في عمان بمشاركة المبعوث الأمريكي توم براك الذي تناول سبل خفض التصعيد ومعالجة الملفات الأمنية التي قد تؤدي إلى احتكاك مباشر خصوصا بين إسرائيل وتركيا داخل الأراضي السورية.
ميدانيا توغلت قوات إسرائيلية فجرا بآليات عسكرية عدة في قرية معرية في ريف درعا الغربي، بعدما تقدمت ثلاث آليات أمس يرافقها أكثر من 10 عناصر بين بلدتين في ريف القنيطرة الشمالي.
وفي إسرائيل أعلن الجيش مهاجمته أمس في خان يونس قائدا في نخبة حركة حماس شارك في التوغل في 7 أكتوبر.
إلى العراق، حيث أكدت وزارة الدفاع أن 30 أيلول المقبل يمثل الموعد النهائي لانسحاب قوات التحالف الدولي وفق الجدول المتفق عليه مع الحكومة العراقية، وأن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وصف الموعد بأنه سيكون يوما وطنيا وسياديا ومميزا للعراقيين.
أخبار الرياضة.
حقق برشلونة انتصار كبير على إلشي 5-0 بالمرحلة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.
أدى النجم المصري محمد صلاح فريق ترابزون سبور لفوزه الأول بالدوري التركي من بعد تسجيله هدفين لفريقه بالانتصار على باشاك شهير بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من المسابقة.
توصل مانشستر سيتي إلى اتفاق مع ليل للتعاقد مع لاعب الوسط المغربي أيوبي بوادي مقابل 100 مليون يورو شامل كل الحوافز بصفقة كبيرة عم تقترب من الإتمام الرسمي.
بعيدا من السياسة.
بإطلال نادرة بتحمل بطياطة رونق الزمن الجميل ومرارة الأيام الحاضرة، صلاح تيزاني أبو سليم وجه رسالة مصورة ومؤثرة لجمهوره وزملائه عبر نائب الممثلين نعم بدوي.
حبيب قلبي نعيم، لك طول عمرك يا أخي، شو بدي أقول عنك، أنت أبو الهمم. أنا قلت لك لازم يجي شخص يقوم بمهمتي هيك بخدمة الفنانين وبإمكانياته المحدودة، بس صديق شو بنعمل؟ الفن بيهلب هيك، ما بس الفن والموسيقية وكل اللي له نقابة بيستفيد فيها، الدولة منهم ما بتسأل عنهم. يا حبيبي قلبي يا زملائي الكرام، أنا حبيبتي تعمى بصحة، طالعين شي 10 مرات، ساعة مريض، ساعة بالمستشفى، شو بيعرفني هالناس؟ أخوان ما في شي، تقريباً نحن نقرب على 100، والواحد بهيك حالة لازم يتم يراقب نفسه، ما يترك حاله لتفوتوا الأمراض. أنا عندي حبيبة قلبي فحوصات عم بعملها، وبطمنكم إنه نشكر الله ما في شي، وبعدين إذا صار شي كله بأمر الله، ويسعد لي صباحكم ويطول عمركم ويخلي لنا هالنقابة اللي ما يجي وقت تقدر تحكي مثل ما غير نقابات العالم العربي بيوقفوا فنان إذا كان إجا وقدم عمل منو ما بيحرز، أو أخذ فيلم ما في فنانين أو مسرحية أو بده يجي إن شاء الله اليوم ويكون الفن مش عايمنا، بس اللي يجوا ما يدريشوا بعدنا يكونوا معزمين وكرمين. الله يحميكم ويعطيكم الصحة والعافية وخلينا هالنقابة اللي هي بتقوم بوجه الدير بسبيل الفن.
سامحتك. بعد تقريبا 15 سنة من الغياب عن المسارح السورية وشائعات وتكهنات تناولت عودتها لسوريا من بعد سقوط نظام الأسد، عم تستعد المطربة أصالة نصر للوقوف مجددا أمام جمهورها بدمشق بحفلين بصالة الفيحاء ب 17 و 19 أيلول، بينما عم تتولى وزارة الثقافة ونقابة الفنانين السوريين رعاية الحفلين بعنوان عودة الأصالة.
يذكر أنه آخر ظهور لأصالة قدام الجمهور السوري كان بشباط 2010، حيث أحيت حفل خيري بدار الأوبرا بدمشق، ومن بعدها بعام اندلعت الثورة السورية وأعلنت أصالة موقف مؤيد للثوار ومطالب بالحرية ليرتبط غيابها عن الحفلات بسوريا بالسنوات التالية بموقفها السياسي، إلى جانب ابتعادها عن المسارح السورية. ولكن لأني
بحب بضمير. RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
طقس صيفي معتاد بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، بيستمر طيلة أيام الأسبوع مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بالمناطق الداخلية وعلى الجبال، مع نسبة رطوبة مرتفعة بالمناطق الساحلية، وهالشي بيؤدي للشعور بالحر. الحرارة على الساحل بين 21 و 32 درجة، بالجبال بين 16 و 31، وبالداخل بين 19 و 36 درجة.
RLL Road Traffic. حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
عم تتسجل حركة مرور كثيفة على أوتوسترات جونيا المسلك الغربي، وأيضا من أنطلياس باتجاه الزلقة. على المدخل الجنوبي للعاصمة عنا حركة كثيفة على أوتوسترات خلدة باتجاه أنفاق المطار، أما على المدخل الشرقي فحركة مرور كثيفة على محور عرية باتجاه الجمهور، أما داخل بيروت فبعد حركة السير شبه طبيعية.
تذكير بعناوين الصباحية الثانية: إقامة مجاملة حياكة دقيقة لأزمة الشيباني في بيروت، براك يتراجع نحاول الحكومة حصرا ولا تفاوض مع الحزب، حزب الله للسلطة يلي بيهدد بعصا غيره ما بيخوف، واشنطن تبدأ اليوم أضخم هجوم مالي على إيران، اتفاق في عمان على تشكيل لجنة أمنية سورية تركية إسرائيلية، وكان في الجولة عين على العالم أخبار الرياضة إكسترا نيوز وأحوال الطقس والطرقات. أخرج النشرة فريدي سابا وإلي مسيح. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.